بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 25 من دروس شرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 15 من ذي القعدة عام 38 بعد 400 وألف، الإجابة على 3 أسئلة من الدرس الماضي. يقول: كثيرا ما أكسل في طلب العلم وفي حضور حلق العلم، فأرجو توجيهي. الكسل في طلب العلم لا شك أنه كسل عن الطاعات، وقد تكلمنا أكثر من مرة في هذا الدرس عن فضل العلم وفضل حضور مجالس العلم. فعلى المسلم إذا شعر بهذا الكسل عن الطاعة وعن طلب العلم، فعليه أن يبادر ويسارع إلى مراجعة نفسه وتذكر فضل هذه الطاعة وفضل هذا طلب العلم وفضل طلب العلم. فلو تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا الحديث فيه بيان أن طلب العلم فيه هو سبب لدخول الجنة، وهو طريق إلى دخول الجنة، فيقوى عنده حب طلب العلم والرغبة في حضور مجالس العلم، وخاصة في المساجد. وقد ذكرنا لكم أكثر من مرة قوله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فحضورك مجلسا من مجالس العلم في المسجد لك بإذن الله عز وجل أجر حجة كاملة تامة. وهكذا فضل العلم، جاءت النصوص كثيرة. فلا يتكاسل المسلم عن طلب العلم، لأنه يرفع عن نفسه الجهل بدينه، ويتقرب إلى الله عز وجل في هذه الطاعة العظيمة طلب العلم. فعلى الإنسان أن يتذكر فضل هذه الطاعة، ويرفع همته في طلب العلم لينال هذا الخير العظيم. فعليه أن يراجع نفسه. وأصلا الكسل من أو الكسل في الطاعات هو من علامات المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة البقرة. قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فالكسل في الطاعات في الصلاة وفي غيرها، فليحذر الإنسان أن يتشبه بالمنافقين. فعليه أن يجتهد في مقاومة شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. لا شك أن الشيطان لا يتركك لمزيد من الطاعة لتنال هذا الفضل العظيم في مجالس العلم، فيشغلك بأشغال كثيرة، وخاصة في أوقات الدروس. فلعل هذه كلمة توجيهية لصاحب السؤال. السؤال في قال: هل المعازف من الزنا؟ المعازف يعني آلات طرب،
هي ليست من الزنا لكن قد تكون سبب، قد تكون سبب لكن هي ليست من الزنا، والأدلة في تحريمها معروفة وكلام أهل العلم معروف. هنا سؤال ثالث، قال أنا شخص كثير المعاصي حتى مللت من التوبة وأشعر أني منافق وأصبحت كثير الوساوس حتى هممت أن أخرج من الصلاة، كيف أنجو وأروض نفسي؟ هذا السؤال قرأته كما جاءني. لا شك أن هذا ابتلاء عظيم، أن يبتلى الإنسان بالمعاصي التي تصده عن ذكر الله عز وجل، تكون سببا لضعف إيمانه وابتعاده عن طاعة ربه. لكن قد يكون غالب هذا الشعور من الشيطان ليقنط هذا التائب من رحمة الله عز وجل. ولا شك أن التوبة إلى الله عز وجل فضلها عظيم، فالتوبة من الذنوب واجبة فورا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فالله أمرنا بالتوبة فورا، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله عز وجل يحب التائب إذا عمل معصية ندم واستغفر وتاب إلى الله عز وجل، فالتوبة تكون سببا لمحبة الله عز وجل له. إن الله يحب التوابين، الذي يكثر من التوبة مهما وقع في معصية رجع إلى الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وهو قدوتنا وأسوتنا. فعلى هذا العاصي التوبة إلى الله والإكثار من التوبة، ولو وقع في المعصية يرجع إلى الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين، بل الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن، كما يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض مهلكة. تعرفون الحديث الذي ظلت ناقته وأوشك على الموت وخلاص ينتظر الموت الآن، ففتح عينه فوجد هذه الراحلة وعليها الزاد والطعام والشراب، ففرح فرحا شديدا حتى أنه أخطأ من شدة الفرح.
حديث متفق عليه، شاهد أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، فعلى المؤمن مهما عصى يرجع إلى الله عز وجل، فإن الله يحبه لتوبته، بل يفرح عز وجل بتوبة عبده. وأجمع العلماء على وجوب التوبة فورا، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله عز وجل، يجب الهرب من الذنوب، والتوبة واجبة على الدوام، لأن الإنسان لا يخلو عن معصيته بالجوارح، لا يخلو من وساوس الشيطان، لا يخلو من الهم بالذنب، الرغبة بالذنب وإرادة عمل المعصية، لا يخلو منها غالبا أحد. والتوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا على ترك الذنب وعدم العودة إليه، هذه هي التوبة، ندم وحزن يعتري هذا العاصي، وهذا الندم يورث عزم تأكيد ونية صادقة على ترك الذنب وعدم العودة إليه، هذه التوبة. فينبغي على التائب أن يبادر إلى الندم والاستغفار، ويكثر من الحسنات الماحية التي تمحو الذنوب، ويلجأ إلى الصلاة فإنها من مكفرات الذنوب، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة المعصية الذنب الحسنة تمحها. فالحسنات تمحو السيئات، فعلى التائب أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، يرجع إلى الله ويتوب مهما أذنب. حتى جاء في الحديث الصحيح عند أحمد والترمذي وأبي داود وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. فيا من أذنبت تب إلى الله واندم، توضأ وأحسن وضوءك، صلي ركعتين نافلة لله عز وجل، واستغفر الله، تكون سببا لمغفرة الله عز وجل لجميع ذنوبك. فلا يجوز للعبد أن يمل ويقول: أنا مللت من التوبة. لا يجوز له أن يقول هذا الكلام، لا يمل من تكرار التوبة، فإن الله يحب التوابين. توابون يعني الذين يكثرون من التوبة، يذنبون ويتوبون ويذنبون ويتوبون، فالله عز وجل يحبهم. فلا ينبغي للإنسان أن يمل من التوبة ومن تكرار التوبة، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، لا يمل الإنسان من رحمة الله، لا يمل من التوبة إلى الله عز وجل، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا مهما كانت، لأنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. والناس في دوام التوبة أربعة أقسام، كل منا ينظر في أي قسم من هذه الأقسام الأربعة. أنا أردت التفصيل في الإجابة على هذا السؤال لأهميته ولحاجتنا للجواب لما يأتي بالجواب. فأقسام الناس في دوام التوبة أربعة، ذكرها ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين في كتاب التوبة. القسم الأول: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه. إذن الأول: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، يتدارك ما فرط من أمره، ما قصر في طاعة الله عز وجل يكثر من طاعة الله، يستدرك ما فاته، ولا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه، نسيها، تركها، ندم عليها، لا يفكر فيها ولا في العودة إليها، إلا الزلات التي لا يسلو منها أحد. فهذه هي الاستقامة، هذا القسم الأول هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات، وهذه تسمى التوبة النصوح، ونفسه تسمى النفس المطمئنة. يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، يتدارك ما فرط من أمره، لا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه، هو أفضل التائبين. الثاني: تائب سلك طريق الاستقامة في أمات الطاعات وكبائر الفواحش، ترك الكبائر ولم يصر على الصغائر، ومستقيم على الأركان والواجبات، إلا أن ذنوبه تعتريه، لا عن عمد ولا عن إصرار، لكنه يبتلى في أحواله،
يبتلى قدر الله له أن يعيش في بيئة أو في مدينة أو في مكان فيه المعاصي وفيه أهل المعاصي، يبتلى تعترضه المعاصي ليلا أو نهارا، يبتلى في أحواله، كلما أتى شيئا من المعاصي لام نفسه وندم وعزم على الاعتراض من أسبابها. هذه النفس اللوامة هذه رتبة عالية أيضا، لكن أقل من القسم الأول. تائب عيد الثاني سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر الفواحش تركها، إلا أن ذنوبه تعتريه لا عن عمد ولا عن إصرار، لكنه يبتلى في أحواله، كلما أتى شيئا من الذنوب لام نفسه وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها. هذه النفس اللوامة رتبة عالية في التوبة، لكن أقل من القسم الأول. القسم الثالث أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، شهر شهرين سنة سنتين، ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، نفسه ضعيفة فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وحضور الجماعات ومجالس الخير، مستمر على الندم والتوبة والاستغفار. وهؤلاء قال الله عز وجل فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. عاقبته خطيرة من حيث تأخير التوبة، ربما يختطف قبل التوبة، فإن الأعمال بالخواتيم، فلينتبه لنفسه من هو في هذا القسم. يتوب يستمر على الاستقامة مدة، تغلبه شهوته في بعض الذنوب، يخدم على الذنوب لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مواظب على الطاعات والصلوات وحضور الجماعات ومجالس الخير، مستمر على الندم والتوبة والاستغفار، لكن عنده كبائر، عنده ذنوب. القسم الرابع أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى الذنوب منهمكا فيها، من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله، فهذا من المصرين على الذنوب ونفسه هي الأمارة بالسوء، ويخشى عليه من سوء الخاتمة. وإن مات على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين. هذه أقسام الناس أو أقسام التائبين، من أرادها بتفصيل وبأمثلة يرجع إلى كتاب ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين في كتاب التوبة. هذا الجواب على السؤال، فلا تكسل عن التوبة ولا تقنط من رحمة الله، مهما كانت الذنوب ارجع إلى الله عز وجل وادعو الله عز وجل أن يثبتك على الإيمان وعلى الدين وعلى الاستقامة. فإذا وقعت في الذنب ارجع إلى الله وتب إلى الله عز وجل ولو مئات المرات، ارجع واندم، لا تقنط من رحمة الله عز وجل.
مع درس اليوم نبدأ بالحديث 73.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم.
قال العلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما بوب عليه البخاري في الصحيح باب فضل العلم، باب فضل العلم في صحيح البخاري. نحن ندرس المختصر، ليست فيه أبواب كثيرة وليست فيه أحاديث كثيرة. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، بين أنا نائم في نومه صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، في منامه رأى رؤية، ورؤية الأنبياء حق لا بد أن تحدث، رؤية الأنبياء حق لا بد أن تحدث. بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أعطي كأسا من لبن، قدحا من لبن أعطي صلى الله عليه وسلم، قال: فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري. هذه بلاغة عظيمة، شربت حتى إني لأرى، من الرؤية من العلم اليقيني. الري هو الفعل، والأفعال لا ترى، الأفعال لا ترى، لكن من بلاغته صلى الله عليه وسلم شبه هذا اللبن الذي يخرج، فاض عنه، شرب منه حتى فاض وخرج من أظفاره، بل جاء في رواية يخرج في أطرافه، أطرافه، قدميه ورجليه، كأن يرى الفعل، فعل الشراب لهذا اللبن يخرج منه، كأنه يفوض منه صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيت فضلي، بقي شيء من اللبن في هذا القدح، قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، أعطى عمر بن الخطاب ما بقي في هذا القدح من لبن. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال الصحابة: ماذا عبرت هذا المنام، هذه الرؤية المنامية، ما هو تعبيرك لها يا رسول الله؟ قال: العلم، هذا اللبن العلم. فأعطي صلى الله عليه وسلم، أوتي من الله عز وجل بالعلم حتى فاض منه صلى الله عليه وسلم، وما زاد في من هذا العلم من اللبن في القدح أعطاه عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه، وأنه من العلماء، من علماء الصحابة، لأنه أخذ من هذا العلم، شرب من أو أخذ من هذا اللبن الذي في القدح الذي فضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفسير اللبن بالعلم، لذلك المفسرون للرؤى غالبا يفسرون اللبن بالعلم. وتفسير أو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بالعلم، لأن فيه اشتراك بين العلم وبين اللبن، كثرة النفع بهما، فهذا اللبن أو هو نفسه الحليب نفعه كثير، فوائده كثيرة، كذلك العلم الشرعي فوائده كثيرة، كذلك أيضا هذا اللبن أو هذا الحليب هو سبب لصلاح البدن، كذلك العلم سبب لصلاح العقل، صلاح الدين، صلاح دين الرجل الذي يطلب العلم، أو المرأة، العبد الذي يطلب العلم. فهنا تشبيه من جهتين، تفسير اللبن بالعلم للاشتراك في كثرة النفع بهما وكونهما سببا للصلاح، فاللبن فيه صلاح للجسد للبدن، وهذا مجرب ومعروف، كذلك العلم الشرعي فيه صلاح للقلب وللعقل وللعبد المؤمن في طريقه إلى الله عز وجل، ويكون سببا لصلاحه واستقامته طلب العلم الشرعي. عرفنا لماذا أتى البخاري رحمه الله في كتاب العلم بهذا الحديث وقال باب فضل العلم لهذا السبب.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
افعل ولا حرج، هذا الحديث يؤتى به في كتاب الحج غالبا، لكن أتى به البخاري رحمه الله في باب، قال باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، هكذا قال البخاري في صحيحه، باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. فالعالم يعلم الناس ولو كان على دابته، ولو كان في سيارته، ولو كان في الطائرة، ولو كان في أي وسيلة من وسائل النقل، ولو كان ماشيا يعلم الناس، ينشر هذا العلم ويفتي الناس ويبين لهم أمور دينهم. فأتى بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمينا للناس يسألونه يتعلمون منه ويعلمهم مناسك الحج، فجاء رجل فقال لم أشعر، يعني لم أفطن، لم أنتبه يا رسول الله، فحلقت قبل أن أذبح، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة في يوم النحر أن يبدأ برمي الجمرة ثم الهدي، ذبح الهدي ثم الحلق ثم الطواف، طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي، فهذه الرمي الهدي الحلق الطواف، هذه السنة. لكن هذا الصحابي لم يشعر، قال فحلقت قبل أن أذبح، قدم الحلق قبل الذبح، فقال له صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، يعني اذبح الآن، تحلقت اذبح الآن، لا حرج، لا إثم عليك، هذا معنى لا حرج، لا إثم عليك. فجاء آخر فقال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، شوف جاء النهر بعد الرمي هي السنة، لكن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج، يعني لا إثم عليك. وهذا الصحيح من كلام من مذاهب العلماء، ليس عليه إثم من قدم أو أخر، الأفضل هو الترتيب الأفضل، لكن ليس واجبا، الأفضل هو رمي الجمرة أولا ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، هكذا هديه وفعله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس واجبا، هو الأفضل. ولذلك قال ولا حرج، لا إثم عليك، وهذا دليل واضح على أن الترتيب سنة مستحبة ليس بواجب، لأن من أهل العلم قال هو واجب، ومنهم بل قال إذا ما رتب، إذا لم يسير على هذا ترتيب عليه دم، هذا قول موجود، لكن هذا الحديث قال لا حرج، لا إثم عليك، ولا دم عليك، ولا عليك شيء. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا البخاري رحمه الإمام البخاري أتى بهذا الحديث في بيان أن العالم في كتاب العلم، أن العالم يعلم ولو على ظهر الناقة أو الراحلة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل.
الله أكبر. هكذا فقه البخاري رحمه الله، الذي ينظر ما علاقة هذا الحديث بكتاب العلم، فيه بيان لبعض علامات الساعة، يقبض العلم، وقد مر حديثان سابقا في الدرس الماضي، يقبض العلم بموت العلماء، يظهر الجهل بالدين، الجهل بالدين، والعلم بالدين هو الذي يقبض، ويظهر الجهل بالدين، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، الهرج يعني الشر أو القتل، يكثر في آخر الزمان. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده يعلم، هذه المناسبة ذكر هذا الحديث، هكذا بيده فحرفها
كأنه يريد القتل هكذا بيده فحرفها، يعني الضرب بالسيف يعني القتل بالسيف، هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل كالضارب بالسيف. فعلمهم صلى الله عليه وسلم بالإشارة، بالإشارة، من أجاب الفتية بإشارة الرأس واليد. قال البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال باب من أجاب الفتية بإشارة الرأس واليد. يقول يا رسول الله ما هو الهرج؟ أجابهم بالإشارة بالسيف، ضرب السيف كأنه يريد القتل هكذا بيده فحرفها، أجابهم بالإشارة. فإذا كانت الإشارة تسد عن الكلام في إجابة العالم وفي إفتائه فهي تجزأ، تكفي تكفي.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أغريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذا الحديث هو حديث الكسوف، ولا يوجد حديث آخر بالنسبة للكسوف والخسوف إلا هذا الحديث، حديث أسماء رضي الله عنها. وروايته، روايات هذا الحديث وألفاظه كثيرة، وهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله، هذا اللفظ لفظ البخاري رحمه الله. ولكثرة ألفاظ ورواية هذا الحديث الواحد اختلف الناس في صلاة الخسوف أو صلاة الكسوف في بعض المسائل، فهذا الحديث هو الأصل. لا نتكلم اليوم عن أحكام صلاة الكسوف، لنا في كتاب العلم، قد يأتي هناك الحديث في كتاب الخسوف أو الكسوف في صحيح البخاري، لكن أتى به البخاري رحمه الله في كتاب العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ركعتين صلاة الكسوف خطب الناس، حمد الله وأثنى عليه وعلم الناس، علمهم أمورا من الغيب، وعلمهم أيضا عن فتنة القبر وسؤال الملكين منكر ونكير، فعلمهم صلى الله عليه وسلم ووعظهم وأمرهم بالصدقة وأمرهم بالتوبة في روايات الحديث. فهذا حديث الخسوف، وسمعنا أن غدا في خسوف القمر بعد صلاة العشاء في الساعة 9:23 كتب في الجرائد الرسمية خسوف القمر غدا الاثنين بعد صلاة العشاء. وحكم صلاة الخسوف على الراجع أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، إذا كان ذلك فصلوا، أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بل هذا الحديث يدل على الوجوب، لأنه الصحابة اضطربوا وفزعوا، أول مرة يرون هذا فظنوا أنه عقوبة من الله عز وجل أن تنكسف الشمس. فحديث أسماء بنت أبي بكر، طبعا أسماء تعرفونها، من منكم لا يعرف أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ذات النطاقين، زوج الزبير بن العوام
أحد العشرة المبشرين بالجنة هي أكبر من عائشة رضي الله عنها. أسماء بلغت من العمر 100 سنة ولم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل رضي الله عنها، توفي سنة 73 للهجرة بمكة، وقصتها مشهورة مع والدها عبد الله بن الزبير عندما قتل وصلب وماذا قالت من الكلام. فأسماء رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، تصلي مع الناس، الناس يصلون جماعة وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ رأت وهي آتية إلى المسجد الناس في اضطراب وفي فزع وكل يجري وفي خوف، ما شأن الناس؟ فعائشة رضي الله عنها وهي تصلي أشارت إلى السماء، يعني شوفي السماء، فرأت كسوف الشمس، فإذا الناس قيام يعني يصلون صلاة الكسوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظ فيه اختصار كثير للحديث. فإذا الناس قيام فقالت: سبحان الله. من التي قالت؟ عائشة رضي الله عنها، قالت: سبحان الله. قلت: آية. أسماء تقول: آية، يعني علامة للعذاب، تقول لعائشة: هذه علامة من علامات العذاب. فأشارت برأسها في الصلاة، فأشارت برأسها أي نعم، لأن لا يجوز الكلام في الصلاة. فقمت، الآن أسماء تصلي مع الناس، مع عائشة رضي الله عنها، مع جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة الكسوف. قالت: حتى علاني الغشي، حتى تجلاني الإغماء، نوع من الإغماء مع بقاء العقل يسمى غشي لكثرة القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، وهذه السنة في صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، أن الإمام يقوم يصلي صلاة الكسوف ويقوم ويقرأ طويلا إلى حتى ينجلي، يصلي ركعتين حتى ينجلي الكسوف والخسوف، وأحيانا يأخذ ساعات إلى أن ينجلي. شاهد أن قالت: حتى علاني الغشي، يعني كثرة تعبها أسماء رضي الله عنها تجلاها الإغماء، كاد يغمى عليها مع بقاء عقلها، فجعلت أصب على رأسي الماء حتى يذهب الغشي، فحمد الله. هنا على طول مباشرة طبعا انتهت الصلاة، وبيان في روايات الحديث بيان صفة صلاة الكسوف وأنهما ركعتان وكل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين، يكبر الله ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة ويركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويبدأ يقرأ لا يسجد، وهكذا إلى أن يركع الركوع الثاني، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد. هذه ركعة واحدة بركوعين، هذه صفة صلاة الكسوف كما جاءت في الروايات، وفي خلاف بين المذاهب. قال: فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الكسوف، حمد الله وأثنى عليه، خطب الناس خطبة، ثم قال من ضمن هذه الخطبة: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا. الله عز وجل أراني رؤيا عين، رأيت بعيني من هذا المكان الذي أنا واقف أمامكم، الله عز وجل أراني حتى الجنة والنار، رأى الجنة صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها ورأى النار، الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذه من الآيات والبراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته، إن الله عز وجل كشف له ورأى، وعلينا التصديق وعلينا الإيمان والإقرار بكل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، لا نعترض بعقولنا ولا نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. قال: فأوحي إلي أنكم تفتنون، من الأشياء التي أخبر عنها في هذا المكان أنكم تفتنون، تمتحنون، تختبرون في قبوركم، دخول القبر ليس بالأمر الهين، نسأل الله عز وجل الثبات. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تمتحنون مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. لا شك أن أعظم فتنة فتنة المسيح الدجال، كما أخبر صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. لكن هذه الفتنة قريبة من فتنة المسيح الدجال، فتنة القبر، سؤال الملكين منكر ونكير، وما جاء في وصفهما من الأحاديث. فيقال لهذا الشخص المختبر المفتتن الذي يسأل في قبره مؤمنا أو منافقا، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ جاءكم رجل، ما علمكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، جاء بالآيات والبراهين والدلائل، فأجبناه، آمنا به وقبلنا نبوته واتبعناه، هو محمد. ثلاث مرات الله عز وجل ثبته عند السؤال فأجاب إجابة صحيحة، ماذا يقال له؟ فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. علمنا، لكنه اختبار، لابد كل واحد يختبر، لابد كل واحد يمتحن، كلكم ستمتحنون وأنا معكم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافق أو المرتاب، هذا الشك، المؤمن أو الموقن، المنافق أو المرتاب، هو الشك من فاطمة بنت المنذر، هي التي روت هذا الحديث عن أسماء رضي الله عنها. ففاطمة هي التي شكت، لا أدري، تقول لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، قالت مؤمن أو موقن. الآن غير متثبتة هذه فاطمة بنت المنذر التي روت هذا الحديث عن أسماء، أسماء قالت لا شيء واحد، لكن هي عندها الشك. وهكذا، وأما المنافق أو المرتاب، هي قالت لا واحد، المنافق أو المرتاب، لكن الشك من فاطمة بنت المنذر، فيقول لا أدري، حتى لا يظن أن شك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أسماء، لا لا، من أحد الرواة، الشك يأتي من أحد الرواة، رواة الحديث. فالمنافق أو المرتاب عندما يسأل هذا السؤال: ما علمك بهذا الرجل؟ يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا الشخص لم يثبت الله عز وجل، لأنه منافق، لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هناك أسئلة أخرى غير، فالحديث هذا فيه اختصار شديد، يأتي بيانه في كتاب الخسوف عندما يأتي دراسة باب الخسوف. هذا الحديث فيه إثبات فتنة الدجال، إثبات فتنة القبر، وفيه بيان مسألة فقهية، أن هذا الغشي الذي أصاب أسماء لم ينقض وضوءها، لأنها لم يذهب بعقلها، هي كادت، نوع من الإغماء، يكاد الإنسان أن يفقد عقله ولا يشعر بمن حوله، ما وصلت إلى هذا الحد، فلم ينتقض وضوء أكملة الصلاة، لأن العقل بقي، وأيضا لا تبطل الصلاة بهذا النوع من الغشي. يحدث هذا أحيانا عند الحزن الشديد أو الفرح الشديد أو غيره أو المرض الشديد، أن الإنسان أحيانا يصيب شيء من الإغماء، لكن يشعر بمن حوله، يشعر بمن حوله وهو على وضوء، فيقال له: لا، ما دام عقلك باقيا تشعر بمن حولك فلم ينتقض وضوءك. والدليل حديث أسماء رضي الله عنها، الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن يأتي إن شاء الله الكلام هناك. شاهد من هذا الحديث في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وبين لهم في رواية الحديث أن هذه آية من آيات الله عز وجل، وقدر الله أن يأتي هذا الكسوف بعد يوم من موت إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم، وعمره 2.5 سنين. فبعض المشركين وظنوا أن هذا بسبب موت إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم ابن ماريا القبطية رضي الله عنها.
عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
الله أكبر. شوف تسليم الصحابة رضي الله عنهم للحكم الشرعي، وهذه القصة تحصل أن الإنسان يتزوج امرأة وتبقى عندها سنوات، ثم بعد ذلك تأتي واحدة من كبار السن وتقول: أنا أرضعتكما، يعني أنت أخوها بالرضاعة. وحصلت، وقصة حصلت من سنوات، وعندهم أولاد سبعة من 15 سنة، بدأ ذلك تبين أنها أخته بالرضاعة، فتم الفراق بينهما، والأبناء السبعة أبناؤهما وهي أخته بالرضاعة. حصلت أكثر من قصة. فهذه قصة عقبة بن الحارث رضي الله عنه حصلت معه، تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، هذه البنت اسمها غنية، عرف اسمها غنية بنت أبي إيهاب ابن عزيز. فأتته امرأة بعد ما تزوج هذه البنت، أتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها، يعني أنا أمهما بالرضاعة، هما أخوان بالرضاعة. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتين. طبعا لا يقصد أنه أنا ما أتذكر أني رضعت، عمره يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة، لا يتذكر أكيد، لكن قال: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، ما أخبرتيني يوم من الأيام أن هذه أختي. المهم هو الآن ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن خلاص هنا الشاهد من أن البخاري أتى بهذا الحديث وهذه القصة في كتاب العلم، ركب رحل إلى العلم، رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه ويسأله عن هذا الأمر، ما هو الحكم الشرعي. هذا هو الشاهد. لذلك البخاري قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، وأتى بهذا الحديث البخاري. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان بعيد بالمدينة، شوف ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إذن هو كان خارج المدينة. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ خلاص ما دام المرأة قالت نصدقها، هي ثقة وفي وعيها، وما في سبب أنها تكذب، كيف يعني كيف تباشر هذه المرأة وتبقى معها وتفضي إليها وقد قيل أنها أختك بالرضاعة، أنك أخوها من الرضاعة؟ وهذا بعيد من ذوي المروءة والورع أن يبقى مع امرأة وقيل أنها أخته بالرضاعة. لذلك فارقها، طلقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وهذا من فوائد هذا الحديث أن هذه من المسائل التي تكفي فيها شهادة المرأة الواحدة في قضايا الجراحات وغيرها، لابد من أربع نساء للشهادة أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لكن في هذه مسألة الرضاعة واحدة تكفي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بواحدة، قالت: أنا أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها مرأة واحدة. فهذه من المسائل التي تكفي فيها شهادة المرأة الواحدة. الحديث الأخير.
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
الله أكبر. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، ولم يطلقهن، لكن هي القصة لها روايات كثيرة، وهذا حديث طويل، هنا فيه اختصار، والقصة فيها فوائد كثيرة وأحكام، لكن نأخذ ما يتعلق بكتاب العلم ما دمنا في كتاب العلم، وما يتعلق بكتاب العلم وسبب إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب العلم هو أن عمر رضي الله عنه وصاحبه يتناوبان في طلب العلم، فهذا يكون في تجارته وفي مزرعته، والثاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، واليوم الثاني هذا يأتي والثاني يذهب إلى تجارته وإلى زراعته، مناوبة. وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم، وهذا قد يحصل. لماذا؟ إذا كان منكم من الحضور عنده في مثل هذه الظروف التي عند عمر يتناوب مع صاحبه، لا يضر، هو يكتب الفوائد من الدرس وينقلها لصاحبه، والثاني يأتي إذا كان ما يستطيعان الحضور والمواظبة، ما يضر. المهم الاستمرار على طلب العلم، الاستمرار، فإذا فاته شيء عوضه أخوه وزوده بالفوائد وشرح الحديث وما يتعلق بالمسائل والأحكام كأنه حضر، وهكذا. فهذا عمر رضي الله عنه، قال البخاري رحمه الله باب التناوب في العلم، فأتى بهذا الحديث في صحيحه، يقول باب التناوب في العلم، مناوبة، مثل ما تقول دوام شفت بينك وبين صاحبك، فأنت تداوم في هذا الوقت هو يداوم في الوقت الثاني. فيقول عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار، هو عتبة بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، هذا جاره عتبة بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، في بني أمية بن زيد، في موضع أو قبيلة أمية بن زيد، هذا الجار في ذاك المكان، وهي من عوالي المدينة، يعني قرية. العوالي هي مجموعة قرى خارج المدينة تبعد عن المدينة من 3 أميال إلى 8 أميال، هذه تسمى العوالي، ومعروفة إلى يومنا هذا عوالي المدينة، قرى بعيدة خارج المدينة تبعد عن المدينة 3 أميال، 5 أميال، 4 أميال، 6 أميال، 8 أميال، هذه القرى متناثرة، هذه يسمونها عوالي المدينة. فكان هناك، وكنا نتناوب، يقول عمر كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، لتعلم العلم، تعلم السنة، نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري عتبة بن مالك، هو نزل إلى المدينة يوم نوبته، طبعا هنا في اختصار في الحديث، طبعا هو سمع وهو في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجاته، ففهم هذا عتبة بن مالك أنه طلقهن من عنده،
ولم يطلق، ذلك آخر الحديث لم يطلق، بين عندما سأله عمر. فهذا الصحابي سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجاته فظن أنه طلقهن، فرجع إلى عمر رضي الله عنه فضرب، قال عمر فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثم هو، أو أثم هو، يعني هناك عمر؟ عتبة يقول عمر موجود في البيت يضرب ضربا شديدا، أثم هو يعني هناك عمر؟ هنا عمر في البيت موجود؟ ففزعت يقول عمر، خفت فخرجت إليه، فقال عتبة بن مالك حدث أمر عظيم، حدث أمر عظيم. طبعا جاء في رواية طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته، هكذا قال له، وهي في البخاري أيضا. قال فدخلت، عمر رضي الله عنه على طول ذهب إلى المدينة ودخل على ابنته حفصة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخل عليها بعد صلاة الصبح كما في الروايات على حفصة رضي الله عنها، فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال عمر ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. طبعا قصة طويلة ولها تكملة ولها فيها فوائد كثيرة، ومن فوائدها أن الإنسان أحيانا يفهم خطأ، فهو فهم أو سمع عتبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجاته، اعتزال الزوجة وهجر الزوجة يوم يومين ثلاثة ليس معناها الطلاق، لكنه فهم أنه الطلاق، وذهب وأخبر عمر أنه طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع عمر، خاف ابنته حفصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ابنته، أمر عظيم يعني عند عمر، لذلك ذهب ليتثبت رضي الله عنه بنفسه. وفي الحديث قبول خبر الواحد، عمر رضي الله عنه ما قال لعتبة بن مالك لا لا أنت كذاب أنت كذا لا لا يجيب لي بشاهد، لا خلاص قبل الخبر على طول، وأتى له بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، هذا حديث فقبله عمر، فيدل على قبول خبر الواحد. والحديث والأدلة كثيرة في هذا. وأيضا فائدة مهمة جدا تهمنا جميعا في هذا الحديث تتعلق بطلب العلم، أن طالب العلم لا يغفل عن طلب معاشه، لا يغفل، لا يهمل الوظيفة لأجل طلب العلم، لا يهمل التجارة لأجل طلب العلم، لا يهمل طلب معاشه. لماذا؟ لأن عمر كان تاجرا فوفق بين طلبه للعلم وبين تجارته، بأن اتفق مع صاحبه، مع جاره، على التناوب إلى مجالس العلم، ولأنهم خارج المدينة ما يستطيعون يأتون يوميا، ليس مثل أيامنا الآن الواحد يركب السيارة وخلال ساعة يوصل دبي يحضر الدرس ويرجع أو يذهب من بيته، لا لا، عوالي المدينة ما يستطيع يأتي يوميا. فطالب العلم لا يغفل عن طلب معاشه، وظيفته، تجارته، يحاول أن يجمع بين الاثنين إذا استطاع، حتى لا يعتمد على غيره ويتكل على غيره. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.